أسف عبير أشجاني شذا الحب والود تفوح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحبة في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. نعود إليكم في حلقة جديدة من القلب إلى القلب، ولعلنا في هذه الحلقة نبدأ بموضوع يحزننا. ولا شك أننا حينما نقف أمام مثل هذه الموضوعات نحاول أن نبسط لحضراتكم ما يحدث علنا نستفيق. أسعد في البداية أن أرحب بشيخ الجليل فضيلة الشيخ عثمان الخميس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم.
أهلا بكم ومرحبا
مشاهدينا الكرام.
أهلا بكم ومرحبا. أما الواقعة فحدثت في بقعة طاهرة في البقيع، والواقعة لن أقولها ولن أتحدث فيها، وإنما يتحدث فيها بإذن الله تعالى شاهد عيان، وأيضا يعقب على هذه الواقعة شيخ الجليل فضيلة الشيخ سعد البريك، ثم يعقب عليها أيضا فضيلة الشيخ عثمان الخميس. شيخنا، إلى أن نتصل بشاهد العيان، ما هي الأحداث التي وصلتكم؟
الذي وصلنا أنها وقعت أحداث، هي أربعة أحداث متفاوتة في الزمن، وأنا أتصور أن هذه الأحداث كانت مثل ردة فعل لما أثير قبل فترة قريبة في إيران من قضية دعوى أن البحرين هي المحافظة الرابعة عشرة لإيران، وهي لتثير مثل هذه الأمور تحاول تعمل بلبلة داخل هذه البلاد الإسلامية خاصة الخليجية، لتقول أنا هنا، نعم، أنا موجودة، نعم، أنا أستطيع أن أفعل شيئا.
نعم شيخنا، علنا نحلل هذا الأمر، ولكن هذا من رأى بعيني رأسه شاهد العيان يقول لنا ما حدث، وأيضا الصورة لا تكذب مشاهدي الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لن نذكر اسما ولن نقول بلدا، ولكن نذكر أحداثا، ماذا حدث؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، ورحب بشيخين الفضيلين الشيخ عثمان والشيخ سعد. وبداية أود أن أذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه علي بن أبي طالب: إن المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وقبل أن أذكر الأحداث التي شاهدتها، وإن سمحتم لي أقول لجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها: هل سبوا ولعنوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبش قبور البقيع وضرب رجال الأمن والبصق في وجوه المواطنين ومحاولة اقتحام المسجد النبوي الشريف وترويع الآمنين كافي لأبناء المدينة أن يثوروا للدفاع عن مقدساتهم وحرم نبيهم صلى الله عليه وسلم؟ الحقيقة إن قلب الحقائق الذي مارسته جهات إعلامية شيعية صورت الجاني والمجرم والجلاد والمعتدي على أنه البريء المعتدى عليه أمر لا يجب على أي مسلم السكوت عليه. أيضا حصر المشكلة في موضوع الهيئة وأن الهيئة فعلت وما فعلت، هذا كذب وإفتراء، لأن الجميع يعرف ماذا حصل، وهذا ما سنذكره بالتفصيل. بداية الأحداث حصلت يوم الجمعة، وتحديدا بعد صلاة العصر، في تقريبا بعد صلاة العصر بساعة، منظر لأول مرة يحدث في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المدينة تستقبل أكثر من 7 ملايين زائر طوال السنة ما بين معتمر وحاج، لأول مرة يحدث هذا التجمهر، والتجمهر ليته كان من النساء، ليته كان من الرجال، بل كان من النساء الشيعيات، تجمهر عظيم أمام بوابة البقيع في الأعلى، وتجمهر أعظم منه في الأسفل. متى الوقت؟ الوقت بعد انتهاء الزيارة، النساء يدفعن بأجسادهن من أجل دخول باب البقيع، رجال الأمن في الأسفل يحاولوا أن يصدوا النساء الذين في الأسفل حتى يصعدوا إلى الأعلى، والذين في الأعلى يحاولون الدخول في وقت انتهت فيه الزيارة إلى داخل البقيع، بقيع الغرقد. ما الذي حصل؟ حصل بعد ذلك أن رجال الأمن أوقفوا هذا التدافع وحاولوا أن ينزلوا النساء التي في الأعلى، لكن فوجئوا، وهنا بداية الأحداث، أن النساء، ولا تسألوني أين الرجال لأنني سأذكرك أين كان رجال الشيعة، ما حصل أن النساء أخذوا يضربون بالأحذية وبالعلب الفارغة رجال الأمن، ووالله شاهدنا رجال الأمن وهم يضعون أيديهم على رؤوسهم تجنبا لإحداث أي فتنة، ورجال الشيعة في خلفهم يصورون الحادثة. قام بعد ذلك رجال الأمن بإنذار النساء في الأعلى، وأخذت النساء تولون وصيحن، وأخذت العبارات الطائفية، وأخذت العبارات عبارات الحقد، وأخذ السب والشتم لرجال الأمن ولكل إنسان. في هذه اللحظة أصبح هنالك مجموعة في الأعلى من رجال الأمن وبعض المسؤولين موجودين في الأعلى، وكنا نشاهد هذا الأمر. أخذ رجال الشيعة لأول مرة يظهرون من خلف نسائهم، وأخذوا يخترقون النساء ويرمون بالأحذية باتجاه الرجال في الأعلى. الذي حصل بعد ذلك أن قوات الأمن الموجودة قبضت على شخصين أو ثلاثة، لا أذكر العدد حقيقة، قبضت على شخصين أو ثلاثة، أدخلتهم إلى بقيع، إلى البوابة المؤدية إلى شرطة البقيع.
نعم.
البوابة المؤدية إلى شرطة البقيع هي نفسها البوابة المؤدية إلى باب هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
نعم.
الذي حصل بعد ذلك أن الذين في خارج البوابة هذه أصبحوا يقولون الشتم والسب على رجال الأمن، حتى أن أحدهم يقول لرجل الأمن أنت يهودي بهذه اللفظ، نحن نسمع هذه العبارات.
نعم.
وأمام الناس كان هذا الكلام.
نعم.
ما حصل بعد ذلك أن كل جهة من الجهات، كما يخبرني أحد المسؤولين، قال نحن في مثل هذه الحالات نقوم بتوثيق الحدث. وكل جهة أخذت توثق الحدث بطريقتها.
نحن نشاهد الآن
توثيق الحدث.
أخي نحن نشاهد الآن صورة لهذا الحدث، وعلى هذه الصورة تصل إلى مشاهدينا أيضا كي يتمكنوا من رؤية ما حدث في هذا المكان الطاهر. تفضل أكمل.
نعم. في هذه اللحظة كان رجال الشيعة بالطبع كانوا خلف نسائهم، لم يظهروا نهائيا في الصورة ولم يتحركوا، بل بالعكس عندما ساروا على موضوع تصوير وغير تصوير هم كانوا بأنفسهم يصورون. والظاهر من الحادثة التي حدثت أن الأمر كان وكأننا نرى يعني مخطط يقول دعوا النساء يحتكون برجال الأمن، ثم رجال الأمن يضربون النساء أو يعتدون على النساء، ثم يقوم الشيعة بتصوير هذا المقطع ثم يظهروه على أن رجال الأمن يضربون هذا النساء، لكن رجال الأمن حقيقة تصرفوا بحكمة ولم نشاهد أي اعتداء. قام بعد ذلك قاموا بعد هذا الأمر أخذوا يستمرون في الشتم والسب، وكما أخبرني كما قلت أحد المسؤولين قال نحن في مثل هذه الحالة نقوم بالتوثيق. بدأت مسألة التوثيق، كل يوثق على طريقته.
نعم.
طبعا هنالك أكذوبة كبيرة لعلها أخذت حيز كبير جدا من 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 البلبلة الإعلامية الأخيرة التي حصلت، الحقيقة التي جرحتنا في أنفسنا نحن، يعني لأن هذا صرف للحقائق وهذا اعتداء في حرم النبي صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام،
وتحريف للحقائق. أظهروا صورة لشخص يصور في الأعلى وقالوا أن هذا كان يصور الشيعيات وأن هذا هو سبب الفتنة، والحقيقة أن هذا الكلام كذب. الكذب الأمر حدث قبل هذا بساعة، والتدافع حصل قبل هذا، وحصل سب للصحابة أيضا في أثناء التجمع، وضرب رجال الأمن بالأحذية والعلب الفارغة، كل هذا لم يذكروه ولم يأتوا عليه.
نعم.
حصل من أثناء التصوير يقولون أن رجل صور، وبعد ذلك هذا التصوير كنا نشاهد الرجل الذي يصور، والرجل كان يتجول في المنطقة بوجه عام ليصور الحادثة، وكان يوثق الحدث الذي حصل حتى يكون هنالك دليل لما يحصل. ما الذي جرى بعد ذلك؟ الذي جرى بعد ذلك طبعا لو لاحظنا هنالك تسجيلات موجودة في النت نفسها تثبت أن هنالك نساء يقولن بأنفسهن، يقول هذا الرجل يصور من زمان، يعني أن التصوير سابق.
نعم.
لو لاحظنا هنالك عشرات المقاطع، أنا لا أقول مقطع واحد.
نعم.
هنالك عشرات المقاطع من الشيعة أنفسهم، من عناوين المقاطع في مواقع اليوتيوب مثلا تظهر هذه المواقع كاميرات الجوال تسير في وسط النساء.
نعم.
وهنالك المتجمهرين كانوا يصورون ورجال الشيعة كانوا يصورون. لماذا هؤلاء لم يثوروا على هؤلاء؟ لماذا يثورون على رجل في الأعلى؟ وهل الرجل كان يصور النساء في بيوتهن؟ الحقيقة أن إن, 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 إن هذا الأمر كنا نشاهده أمر تافه أمام الحدث العظيم. يعني ثاني يوم عندما تبين لنا في مواقع النت الأمور على رجل يصور تفاجأنا، قلنا أين الحدث؟ الحدث أعظم من ذلك بكثير. ما حصل بعد ذلك أنهم اعتصموا وبقيوا على هذا الواقع يريدون بإخراج المعتقلين هؤلاء الذين اعتقلوا ورموا الأحذية على رجال الأمن.
نعم.
أرادوا إخراجهم وأخذوا يتجمهرون إلى قرابة العشاء. في بعد صلاة العشاء بدأ ينفض هذا العدد.
نعم.
هذا ما حصل يوم الجمعة. يوم طبعا يوم السبت ويوم الأحد الحقيقة كنا نرى المدينة المنورة يتغير شكلها وساحات الحرم يتغير شكلها.
نعم.
أعداد مهولة جدا 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 أخذت يعني تأتي للمدينة من هؤلاء. لا يعني كان الأمر أشبه بكأنه دعم جاء وعندما
نعم هو أمر مخطط ومدبر.
نعم أمر لابد أن يكون كذلك. كل إنسان كان يشاهد ساحة الحرم النبوي كنا نشاهد الناس بجميع أطيافه وكنا نشاهدهم هم أنفسهم، لكن في يوم السبت والأحد كثر العدد. عندما استفسرنا وسألنا تفاجأنا بأن هنالك باصات للأسف الشديد وصلت من مناطق التي تسببت في هذه الفتنة من المنطقة الشرقية وتحديدا منطقة القطيف توجهت إلى المدينة المنورة. وكان هنالك يوم السبت ويوم الأحد كان هنالك استفزاز واضح جدا، محاولة في داخل المسجد النبوي عفوا في ساحات المسجد النبوي وأثناء الصلاة تسمع الضحكات، تسمع الأناس مسترشين في أمام، تحدي واضح كأنهم يريدون أن يثيروا فتنة. يوم
نعم.
السبت ويوم الأحد مر مرور الكرام.
نعم.
يوم الاثنين هذا اليوم حقيقة يوم يعني يقشعر منه بدن أي مسلم في هذا الوجود.
نعم.
هذا اليوم يعني ما كان يتصور إنسان أن يحصل تعديات. طبعا أنا سأذكر الحادثة فيما شاهدت وفيما تبين لنا من مواقع النت وفيما تبين لنا بعد زيارتنا للهيئة وبعد
عفوا.
نعم. إذن يعني ربما انقطع الاتصال ولكن ربما تكمل الصورة ما حدث وهو الاعتداء على البقيع على هذه البقعة الطاهرة في المدينة المنورة في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان شيخنا الجليل فضيلة الشيخ عثمان الخميس يفصل لنا لماذا كل هذا في البداية.
نعم كما قلت يعني هو
وعلنا نرى أيضا ما حدث الآن
يعني فيما أظن أن هذا لصرف الأنظار يعني أحداث غزة كمثال.
نعم.
مثلا كانت لصرف الأنظار عن إيران. قد أكون مبالغا في هذا الأمر لكن هو واقع. كذلك الأمر بالنسبة لهذه الأحداث الآن، كذلك لإثبات أننا نستطيع أن نفعل.
نعم سنرى الآن شيخنا.
نعم.
هذه الأحداث التي وقعت في البقيع.
نعم.
وأنتم تكملون حديثكم.
سم.
نعم تفضل شيخنا.
فالقصد أن هذه الأحداث حقيقة
وآل محمد اللهم صل وسلم.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على
اللهم صل وسلم. Ha ha ha!
إذن الصورة لا تكذب شيخنا.
نعم.
ولعلكم فصلتم لنا وستفصلون بإذن الله تعالى ما حدث. نعم. ونحن ننتظر اتصال فضيلة الشيخ سعد البريك أيضا كي يعلق على هذه الأحداث، ولكن إلى أن يأتي هذا الاتصال تفضل. نعم. فضيلة.
أنا أقول أستاذ يعني هي يعني هذه الأحداث نراها وقبلها أحداث وبعدها أتصور ستأتي أيضا أحداث، هي لإثبات الوجود، وأنهم يقولون في النهاية نحن هنا ونستطيع أن نفعل شيئا.
نعم.
نستطيع أن نربك. وأنا يعني أؤكد على قول الأخ المتصل شاهد العيان في قوة يعني ضبط النفس بالنسبة للحكومة السعودية. نعم. في ظني وعقيدتي أنه لو حدث ربع هذا في إيران لكان التنكيل بأهل السنة جميعا.
نعم.
بينما نجد أن المملكة يعني راعت قضية ضبط النفس وعدم إثارة هذا الموضوع يعني أكثر من اللازم، مع أني أتمنى أن يتم يعني حزم في أمثال هذه الأمور حتى لا تتكرر مرة ثانية.
نعم. نعم. أليست هذه إساءة وإساءة غير مبررة وإساءة بشكل مبالغ فيه إلى صحابة رسول الله الذين ضمت أعظمهم في هذه البقعة الطاهرة؟
لا شك في هذا. وفي هذه البقعة وهي البقيع هناك أجساد لآل البيت.
نعم.
أنت لو رأيت الذين يحملون التراب، هؤلاء أناس يقدسون التراب، يعبدون التراب، يأخذون التراب ويتبركون به، تراب. لو رأيتهم كيف يحملونه في جيوبهم وفي أحضانهم.
نعم.
يأخذون ترابا، يعني أناس يعني معتقدهم مبني على تعظيم وتقديس الأشخاص دون تعظيم وتقديس الله سبحانه وتعالى. يعني ماذا تنتظر من أمثال هؤلاء؟ صحيح قد يقول قائل هؤلاء جهال، هؤلاء الجهال ما فعلوا هذا إلا يعني بتقرير.
نعم.
من الكبار.
نعم.
بل كانوا يؤذونهم أذى، وأنت تسمع النساء يكبرن على هذا الأمر ويشجعن عليه، وبعض الكبار دخلوا مع الأطفال.
نعم.
في هذا والدوس على القبور، يدوسون على القبور ويحملون الأتربة، كل هذا على 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 ماذا؟ هذا يدل على ضعف في العقيدة، بل خوار.
نعم.
في هذه العقيدة التي ينتسبون إليها. والله الحمد والمنة، يعني إنسان لا يعرف يعني النعمة التي هو فيها والمعتقد الصحيح الذي يعيش عليه إلا عندما يرى أمثال هؤلاء.
نعم.
فالله الحمد والمنة، يعني أنا أتصور أنه كان تصرفا حكيما من رجال الأمن، خاصة الذي أعلمه.
نعم.
أن رجال الأمن جاءوا متأخرين، لأن وإلا هؤلاء الأطفال كيف دخلوا؟
نعم. شيخنا معنا على الهاتف. نعم. الآن العالم الجليل فضيلة الشيخ سعد البريك الذي نسعد كثيرا أن ينضم إلينا في هذا الحوار، وله تحياتنا وله أيضا تحيات فضيلة الشيخ عثمان الخميس. فضيلة الشيخ سعد البريك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مساك الله بالخير فضيلة الأخ المقدم، وحيا الله ضيفك الجليل الشيخ عثمان.
حياكم الله شيخ.
بارك الله فيكم شيخنا. وحينما نعرض مثل هذه الأحداث لا تدمع العيون وإنما القلوب، ولا شك أن لديكم تعليقا على مثل هذه الأحداث، ماذا ترون؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشكر لكم أخي الكريم وأشكر لضيفكم الشيخ عثمان الخميس، سدده الله، ولجميع الإخوة المشاهدين والمشاهدات وفقهم الله لما يحب ويرضى. والحقيقة ما حدث في البقيع لا شك أنه آلم كل مسلم، ولا شك أنه رسالة أذى ورسالة نغصت على كثير من المسلمين ذلك الصفاء المعهود المعروف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمؤمنون إذا دنوا من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يشعرون بالسكينة والجلال والهدوء والوقار يغشاهم ويحفهم، والكثير تقشعر أبدانهم هيبة وإجلالا من قرب المقام الشريف العظيم، مكان نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا جمعت بين هذا وبين أن ترى مشهدا وأصواتا وصياحا وهتافات، وكأنما الواحد حقيقة في مكان لا يعني لا يتصور أن يسمع مثل هذه الهتافات بجوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمؤمنون يرددون قول الله عز وجل لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. كان الإمام مالك وأئمة السلف ينهون أن يرفع أحد صوته قرب قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا وهيبة. وهذا وأيم الله ذلك الشعور الذي يغشانا وينتابنا حينما نتوجه إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نتوجه إلى القبر الشريف لنلقي التحية والسلام على حبيبنا وقائدنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. لا نستطيع أن نجمع بين ما عهدناه وبل توارثته الأجيال وتعبدت به الأجيال سلفا عن سلف وخلفا عن خلف، وكلهم تعلموا ذلك الإجلال وذلك الوقار وذلك الهدوء قرب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة أن من هتفوا وأن من رددوا وأن من صاحوا، نحن سمعنا مثل هذه الهتافات، حيدر حيدر. علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو بمنزلة أفئدتنا وقلوبنا وسواد أعيننا رضي الله عن أمير المؤمنين، وجمعنا به في دار كرامته. نشهد الله وملائكته والناس أجمعين أن محبة الإمام الجليل الصحابي المبشر بالجنة زوج فاطمة رضي الله عنها علي بن أبي طالب له من المنزلة العظيمة في قلوبنا، وابنه الحسن وابنه الحسين رضي الله عنهما ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدا شباب أهل الجنة. من ذا الذي يقول أن مقامهما هين؟ من ذا الذي يظن أن فاطمة في قلوبنا بمقام دون ما يجب لها؟ بل والله لها من المكانة والمنزلة كل صحابة رسول الله، كل آل بيت رسول الله. نتعبد بين يدي الله عز وجل بحبهم كما نتعبد لله بالصلاة والصيام والحج والعمرة. لكن الذين يتحركون في مثل هذه الهتافات، أولا نذكرهم بما جاء في كتبهم، جاء في تهذيب الأحكام للطوسي، وهذا معلوم أنه من كتب الشيعة المعتبرة، عن أبي عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى على قبر أو يقعد عليه أو يبنى عليه. تهذيب الأحكام للطوسي الجزء الأول صفحة 130، وسائل الشيعة في الجزء الثاني صفحة 869. يليت إخواننا الذين يفعلون مثل هذه المظاهرات يعلمون أن هذا الفعل مرفوض منبوذ عند أئمة آل البيت، ومرفوض منبوذ عند صحابة عند الصحابة رضوان الله عليهم، وعن أئمة السنة وأئمة الحديث من أهل السنة والجماعة كلهم ينبذون ويرفضون هذا. حتى الروايات التي نقلت عن بعض أئمة آل البيت أنكرت مثل هذه الأفعال. في مستدرك الوسائل وهو من الكتب المعتمدة أن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تتخذوا قبري مسجدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم وسلامكم يبلغني. مستدرك الوسائل وبحار الأنوار وكنز الفوائد، كل هذه المصادر التي يعتمدها إخواننا الشيعة قد نصت على أن الأئمة السادة الكرام آل البيت ينبذون ويرفضون مثل هذا الفعل. فهذه رسالة تقول إن التجمهر والصياح والنواح والهتاف إنما هو حقيقة مما لا يرضاها أئمة آل البيت ولا يقبلون به أبدا. بل في أمان الصدوق عن أبي عبد الله عن آبائه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تجصص المقابر، وذكره أيضا في من لا يحضره الفقيه لمن بابويه القمي وفي وسائل الشيعة. حقيقة أنا يعني أقول لإخواننا الشيعة: ماذا يعني الصياح عند القبور؟ حيدر حيدر حيدر. علي بن أبي طالب حيدر رضي الله عنه في قلوبنا، على أعيننا، على رؤوسنا، نفديه بأرواحنا، نفدي كل يوم لقي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاطمة رضي الله عنها، الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه، نبغض من اعتدى عليه أو من وقع فيه أو من اعتدى. من الذي يريد أن ينشر بين عموم المسلمين أن عداوة بين الصحابة وبين آل البيت، أو أن أهل السنة يكرهون أهل البيت؟ حاشا وكلا. قبل أيام سمعت من أحد إخواننا الشيعة اتصل من قطر على 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 على, على, على أخينا الهاشمي، الدكتور الهاشمي في قناة المستقلة، قال: إنني أبرأ إلى الله مما قيل ومما يردد ويروج أن أهل السنة يعادون أو يكرهون أو يتنقصون أهل البيت. بل قال: وإنني قد جاورت كثيرا من أهل السنة وعاملتهم وعاشرتهم وعرفتهم، والله ما علمت منهم، وتتحسست أخبارهم ما بين سر وعلانية وظاهر وباطن، ما رأيت منهم إلا محبة أهل البيت. إذا ما الذي يراد من هذا الصياح؟ ما الذي يراد من هذا الهتاف؟
نعم شيخنا،
أن أئمة آل البيت الإمام علي رضي الله عنه، بل فاطمة، بل الحسن، بل الحسين، كلهم لا يقبلون أن يكونوا وسائط بين الله وبين خلقه، لا يرضون أن يستغاث بهم من دون الله عز وجل. كيف يرضون بهذا وهم أركان التوحيد وأصول التجرد في العبودية؟ لا يرضون أن يكونوا على هذا النمط أو على هذا النحو أو على هذه الصفة أو الهتافات التي تردد. وإني أسأل كل واحد من إخواننا الشيعة، أقول يا أخي الشيعي، يا أخي، أسأل الله أن ينير بصيرتك، اسأل نفسك ولا تجعل قلبك مستأجرا لأحد يوجهك من حيث لا تعلم. يا أخي الشيعي، أنت أصبحت طبيبا في يوم من الأيام، أرجوك أعطني هذا العقل الذي جعلك طبيبا وتأمل به هذه المسألة التي أقول لك الآن. يا أخي الشيعي، إن كنت مهندسا، إن كنت طيارا، إن كنت أستاذا، إن كنت دكتورا، إن كنت رجل أعمال، أريد منك أن تسأل نفسك. والحقيقة أن الذين بلغوا هذه المنازل ما يفعلون مثل هذه الهتافات.
نعم شيخنا، هذا هو حواركم الدائم ونداؤكم إلى عقلاء الشيعة، بارك الله فيكم وشكر الله لكم.
لا اسمح لي بس دقيقة. تفضل
يا شيخنا.
يعني الذي أردت أن أقوله يعني لهؤلاء، يعني الصحابة رضوان الله عليهم فجعوا بأعظم فاجعة بعد، وهي موت النبي صلى الله عليه وسلم. ولما دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حصلت الكارثة الكبرى، ردت بعض قبائل العرب ومنع الزكاة. أسألكم بالله يا معاشر السنة والشيعة، هل تعلمون أحدا قال إن الصحابة طافوا بقبر رسول الله وقالوا أغثنا يا رسول الله، أو قالوا يا محمد يا محمد يا محمد العرب منعت الزكاة، أو يا محمد العرب ارتدت؟ عمر بن الخطاب لما حصلت المجاعة، هل تعلمون أن عمر جاء استغاث بالقبر أو صاح عنده وبكى وناح وقال يا رسول الله اسقنا وأمطرنا؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هل يوم من الأيام وقف وقد مر في عصره من الكروب والأمور العجيبة، هل وقف يستغيث؟ فاطمة رضي الله عنها، هل وقفت يوم من الأيام تبكي عند قبر والدها؟ من أين جاءتنا هذه البدع المحدثات؟ من أين جاءت هذه؟ ولذلك أختم بقولي شاكرا لكم هذه الفرصة، أنني أنصح إخواننا الشيعة الذين يستدرجون للمظاهرات في البقيع عند مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقول لهم لا تغتروا بحلم الدولة، لا تغتروا بعفوها المتكرر. وبالمقارنة والمفارقة، اليوم أعدم في إيران 2 من كبار أهل السنة في المدينة، يعفى عن الأحداث الذين استدرجوا ويعذر، وربما يعذر بعضهم بالجهل، ومقابل ذلك أن أهل السنة من عالم أو جليل يذبح أو يعدم إذا علم هذا. فإن من له أدنى عقل لن يصدق أن الذي جرى في البقيع جرى صدفة، إنما هو أمر منظم مرتب مدروس. وأقول على العقلاء أن يحذروا العامة من الوقوع في الفخ.
بارك الله فيكم شيخنا.
إذا حصل بها هلكة كانت على رؤوس الغوغاء الذين قاموا بالمظاهرة.
بارك الله فيكم شيخنا وشكر الله لكم، لا حرمنا الله منكم ولا من رأيكم. وأعود إلى شيخ الجليل، هل هذا من الإسلام؟ هل هذه هي دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكأننا كنا نعد هذه الحلقة عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كي نرد على هذا السؤال.
نعم، لا شك أن هذه الأفعال لا تمت إلى الإسلام بصلة. الإسلام جاء ليعبد الله، ليعظم الله سبحانه وتعالى، لا أن تعظم القبور ويبحث عن التراب ويؤكل التراب ويعبد التراب ويسجد للتراب وغير ذلك من الأمور الشنيعة. حقيقة أنا يعني حقيقة يعني بقدر ما أنا حزين على ما رأيت من فعل هؤلاء، تصور هؤلاء الصغار الذين أرسلوا إلى مثال ثم شاركهم الكبار في حمل تراب القبر وغير ذلك، تصور هذا إذا كبر كيف سيكون مصيره، كيف سيعلم أولاده؟ أنا الذي ألاحظ أن الآن يعني عادة يعني الشيعة دائما هم الذين يثيرون البلابل. الآن في أحداث مكة في سنة 87، وكذلك ما جاء بعدها، نجد أن هذه الأحداث دائما هم الذين يثيرون. حتى في هذه الحادثة التي حدثت في البقيع هناك أشرطة في اليوتيوب فيها أنهم يسبون أبا بكر وعمر علنا، يعتدون على أهل السنة في أسماعهم في عقائدهم، وأنه حصل أيضا نوع من الاشتباك بين الشيعة وعامة أهل السنة، وليس بين الشرطة أو الحرس أو الهيئة، لا، مع الناس، عامة الناس عندما يسمعون سبا لأبي بكر وعمر. لا تجد سنيا أبدا يسب عليا او فاطمه او الحسن والحسين بحيث انه يعني يثير مشاعر الاخرين، بينما هم لا يتورعون من هذا، من سب ابي بكر وعمر، بل وهذا يحدث عند قبريهما.
نعم،
رضي الله تبارك وتعالى.
هذا هو الاسلام، وهذه هي دعوه النبي صلى الله عليه وسلم، نسوقها لكل عاقل بعد الفاصل بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم ونفع الله بكم. إذا مشاهدي الكرام، عما قليل بإذن الله تعالى نعود إليكم ونبدأ محاور هذه الحلقة مع شيخ الحبيب فضيلة الشيخ عثمان الخميس. كونوا معنا.
القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني، شذاها الحب والود يصوحه دم.
تحية لكم من جديد، وأجدد التحية لشيخ الحبيب فضيلة الشيخ عثمان الخميس. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وأنوه لإخواني أننا من الآن يمكننا أن نستقبل اتصالاتهم تعقيبا على هذه الأحداث، وإن كان لديهم أسئلة أيضا. وما زال معنا أخونا شاهد العيان يحدثنا عن أحداث البقيع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. عفوا لانقطاع الاتصال معكم.
أنا أعتذر أيضا على انقطاع الاتصال.
نعم، تفضل يا أخي.
كنت أتحدث عن يوم الاثنين، تحدثنا عن يوم الجمعة وما فعلوه بقوات الأمن، وعن يوم السبت والتجمع والأعداد التي بدأت تزيد. يوم الاثنين والتوقيت كنت أشاهد عندما انقطع التليفون مشهد أعدتموه كثيرا.
نعم.
وهذا هو أهم مشهد حصل في يوم الاثنين، وكان في حقيقة الأمر أمر مقصود، يعني ألا وهو وهذا التوقيت تحديدا بعد صلاة العصر.
نعم.
ما حصل أنه أخذ الشيعة الإمامية يحاولون استفزاز المسلمين في البقيع، وتحديدا يحاولوا استفزاز الهيئة من أجل جرها إلى محاولة يعني تشابك بالأيدي.
نعم.
بدأوا يرسلون أطفالهم الصغار لنبش قبر أم البنين، والمشهد الذي نشاهده
أكيد
هو
أكيد هذا.
قبر أم البنين وهي زوجة علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
أكيد تحديد هذا المكان. نعم.
يعني كما ظهر للمشاهدين.
نعم.
قبر عبارة عن شكل مربع، ارتفاع أضلاعه قرابة النصف متر. أرسلوا في البداية أطفالهم لجث النبض، عندما شاهدوا أن لم يكن هنالك أي ردة فعل، وهم كانوا يعني على ما فهمت بعد ذلك أنهم كانوا يحاولون أن يعترض عليهم عضو الهيئة ثم يقومون يضربونه، لكن عضو الهيئة كما فهمت فيما بعد، لأني زرت الهيئة واستفسرت عن أين كان عضو الهيئة في هذه اللحظة، قال لي عضو الهيئة بالحرف الواحد، قال عندما شاهدنا هذا الوضع عرفنا أن الأمور وراءها أمور أعظم.
نعم.
فقررت أنا ومن معي أن ننسحب من الموقع. وأن
نعم، هذا هو المشهد الذي تقصده.
ما حصل؟
نعم.
أنهم أرسلوا أطفالهم لجث النبض، عندما شاهدوا أن الأمر ميسر وكانوا أعداد كبيرة.
نعم.
أخذ هم وأطفالهم وهم وصغارهم بالوطئ على قبور الموتى والذهاب إلى قبر أم البنين، وأخذ التراب وجمعوا في جيوبهم، وأخذت الصيحات كما
نعم.
تسمعونها من خلال التسجيل، وجميع التسجيل هذا كان
نعم يشاهد مشاهدون الآن هذا المشهد.
نعم، هذا المشهد هو قبر أم البنين، هذا الذي في داخل الموقع الآن.
نعم.
هم يأخذون التراب ويضعونه في جيوبهم.
نعم.
لو لاحظنا هنالك أيضا مقطع آخر.
أكمل يا أخي تفضل. نعم، يعني للمرة الثانية انقطع الاتصال، فعذرا وأعود إلى شيخ الجليل. كنا نقول هل هذا من الإسلام؟ يعني أنا كنت أسأل لماذا يأخذون التراب، فبينتم لي أنهم يأخذونه تبركا، أم أن الأمر أمر مختلف؟
هو هذا الأصل، أنه يأخذونه تبركا.
نعم.
لكن هم يتجاوزون قضية التبرك، يعني بالنسبة لتراب الحسين يأكلونه يستشفون منه به يعني،
وأن لهم أن يحصلوا على تراب الحسين.
هم يدعون هذه تجارة.
نعم.
هناك أناس يتاجرون بالعقول، أناس يتاجرون بالتراب وناس يتاجرون بالأعراض، تجارات الناس تختلف وتتفاوت.
نعم.
فالقصد أن هناك من يتاجر بمثل هذه الأمور فيدعون أن هذا تراب أصابه دم الحسين فهو تراب مبارك ثم يؤخذ، والآن تراب أم البنين زوجة أمير المؤمنين علي وهي أم العباس بن علي بن أبي طالب، طيب، ويعتقدون أن مثل هذه الأمور تنفعهم من دون الله تبارك وتعالى. يعني قليلا ما تسمع أحدهم يلجأ إلى الله، بل حتى في هذا في هذه الأحداث ينادون يا رسول الله يا رسول الله أين يا الله، حتى لا ينادون الله ولا يستجيرون به ولا يلجؤون إليه، وإنما يلجأ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم دون الله جل وعلا. فالقصد أن يعني هذه الأحداث لا شك أنها لا تمت إلى الإسلام بالصلة.
نعم.
والله الحمد والمنة، يعني هذه الأحداث على ما أساءت إلينا وأحزنتنا بحيث يعني دخولهم إلى البقيع بهذه الطريقة، وهذا الله أعلم بما لم نره ولم ما لم نسمع عنه.
نعم.
في ذلك اليوم، إلا إني أعتقد أيضا أن الإنسان يحمد ربه تبارك وتعالى هداه إلى السنة الصحيحة والطريقة المستقيمة. يعني واحد لا يعرف صواب ما هو عليه إلا إذا رأى أمثال هؤلاء الحمقى كيف يتصرفون مع الأتربة وكيف يحملونها في جيوبهم، هذا على أن التراب قد تغير ودارت عليه سنوات قريب من 1400 سنة.
وكيف يدنسون البقاع الطاهرة وكيف يتعدون على الموتى؟
أي موتى؟ هم لا يعدون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين دفنوا في البقيع يعني أطهارا، هم يعدونهم أنجاسا، لذلك لا مانع عندهم من أن يدوسوا على أمثال هذه القبور وعلى أن يهينوها وغير ذلك من الأمور.
نعم.
هم لا يقدسون هذه القبور أصلا.
نعم. إذن دعنا شيخنا نبين لإخواننا هذه هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
كيف بدأت
دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ بدأت كما أخبرت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كان أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم يعني من الوحي الرؤيا الصالحة يراها في النوم، ثم تكون مثل فلق الصبح، هذا أول الأمر.
نعم.
طبعا عائشة رضي الله عنها قد يقول قال ما رأت هذه الأحداث، ما ولدت بعد في هذه الأحداث.
نعم.
يعني ولدت بعد ذلك بالسنوات.
نعم.
رضي الله عنها، ولكن الصحابة يحدث بعضهم بعضا، فهي سمعت ممن حضر هذه، إما حدثها أبوها أبو بكر أو غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو فاطمة بنت الخطاب أو غيرهم ممن أدرك هذه الفترة.
نعم.
فكان يرى الرؤيا في النوم ثم تكون مثل فلق الصبح، وذلك هذا يعني إرهاص من الله تبارك وتعالى أنك نبي.
نعم.
وأن الرؤيا التي تراها هي وحي من الله تبارك وتعالى، وذلك عندما يعني يذكر أهل العلم أنواع الوحي يذكرون منها الرؤيا الصادقة.
نعم.
الرؤيا يعني يرى النبي شيئا في المنام فيكون وحيا من عند الله تبارك وتعالى، كما أوحى الله إلى إبراهيم لما أمره أن يذبح ولده إسماعيل.
نعم.
مثلا. فهذا أول شيء. ثم بعد ذلك حبب إليه الخلاء
عليه
الصلاة والسلام، يحب أن ينفرد يتأمل في هذا الكون، فكان يذهب إلى غار حراء صلوات ربي وسلامه عليه، وكان يتحنث يتعبد فيه الليالي ذوات العدد، يجلس هناك في هذا الغار.
نعم.
صلاة ربي وسلامه عليه. واستمر على هذا فترة من الزمن حتى كان اليوم الذي قدره الله تبارك وتعالى أن ينعم به على البشرية بهذا الرجل الكريم صلوات ربي وسلامه عليه، فأرسل الله إليه جبريل فدخل عليه الغار، فوجئ النبي صلى الله عليه وسلم بدخوله عليه وهو في وحدته وخلوته صلوات ربي وسلامه عليه، ثم يقول له اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، أي لا أحسن القراءة، لأنه أمي
عليه،
هو الذي بعث في الأميين
رسولا رسول
منهم، هو أمي صلى الله عليه وسلم، ويقول نحن أمة أمية، الشهر عندنا هكذا وهكذا وهكذا، لا نكتب ولا نحسب. فالقصد قال لا لست بقارئ أو ما أنا بقارئ، قال فضمني ضما شديدا ثم أطلقني فقال اقرأ.
نعم.
فقلت ما أنا بقارئ، فضمني الثانية أشد من الأولى، ثم أرسلني وقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، ثم ضمني الثالثة أشد من الثانية، ثم أطلقني وقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
نعم.
ثم اختفى.
نعم. إذن هذه هي البداية.
هذه هي البداية.
نعم، وبداية الاتصالات معنا أبو يوسف من الكويت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا أبا يوسف.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بس أنا ما أسمعكم جيدا.
تفضل يا أبا يوسف، نحن نسمعك.
بارك الله فيك، أولا جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم على البرنامج الطيب.
وإياكم.
وأحب أسلم على الشيخ الكريم الشيخ عثمان جزاه الله خير وعلى جهوده الطيبة.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لي تعليق وإن شاء الله لي طلب من الشيخ بأسلوبه الطيب. أولا تعليق، إن كان ما حدث من تصوير لذلك الشخص الذي كان فوق الحرم على فرض، أنا أقول على فرض أنه خطأ، فماذا الخطأ يكون؟ هل هو حرام؟ هم يصورون أنفسهم ويضعون هذا التصوير في قنواتهم، وإن كان عيب فهم يفعلون ذلك العيب، يعني لماذا الغضب على هذا التصوير؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أطلب من الشيخ جزاه الله خيرا كثيرا بأسلوبه الطيب الحكيم أن يحذر الناس ويعني الجهات الخاصة بهذا الشأن، أن العراق قريب وأحداثه قريبة وليست بعيدة، يعني أرض الحرمين عزيزة وغالية ولها، يعني لن أتكلم كثيرا في مكانتها، ولكن ما يحدث هناك مؤشر على ما قد حدث قبل ذلك بسنوات. وجزاكم الله خير جزاء كثيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم.
بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. ومعنا أبو مجاهد من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أولا أقول حياكم الله، ونرحب بالشيخ عثمان الخميس، ونرحب بك أخي الكريم الفاضل.
أهلا بك ومرحبا.
حقيقة هي مداخلة يعني سريعة إن شاء الله. الحقيقة الذي جرى والذي حدث يدل على مدى ما عند هؤلاء القوم من جهل، وعلى ما عندهم من تبعية لعلمائهم حتى في أمور واضحة وبين أنه ليس لها علاقة بالدين، وإنها من موروثات أجدادهم أو من موروثات ديانات أخرى كالديانات الفارسية أو المجوسية بالأصح. نحن لا نريد أن نقول هذا الكلام حتى يقال أننا نتهجم عليهم أو أننا نقول فيهم ما ليس فيهم، ولكن من ذهب إلى الدول التي تتبنى هذا التيار الشيعي أو كما يسمى بين قوسين الرافضي، وهم لا ينزعجون من هذه العبارة لأنها موجودة في كتبهم، من يجد الكثير من العجائب ومما يخالف دين الإسلام. فلا عجب ولا ريب إذا رأينا منهم أمورا يعتقدون أنها دين. وأنا أقول بكل صراحة أن دين الإسلام ودين محمد صلى الله عليه وسلم بريء مما يفعله هؤلاء، فالأنبياء والرسل بعثوا لكي يعبد الله وحده لا شريك له، وهذه هي دعوة الأنبياء والرسل، وهذه هي دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، وكان الأئمة على هذا المعتقد، ليس على ما يعتقده الرافضة من الغلو وما يعتقدونه من أن لهم منزلة حتى أوصلوهم إلى العصمة التي لا تكون إلا للأنبياء في التبليغ. فالله المستعان، عندما يوطأ هذا القبر، قبر أم البنين بالأحذية، وأنتم تعرفون النهي الذي ورد عن وطئ القبر بالحذاء، وعندما ينبش القبر بهذه الطريقة بادعاء أنه يريد أن يتبرك بهذا التراب، الله المستعان على هذه الغفلة. لو أن إنسانا عاقلا فيهم نظر إلى ما يفعله بنظرة العاقل وليس بنظرة أخرى، لوجد أن ما فعله يخالف العقل فضلا عن أن يخالف الشريعة. فبالله عليهم، هل يجوز أن يتعدى هؤلاء على حرمة القبر ويطأوه بالنعال أولا؟ وثانيا، هل يجوز لهم أن ينبشوا هذا القبر بدعوى أنهم يريدون بركة هذا التراب؟ هل هذا فعله أئمة أهل البيت؟ أنا أقول أن هؤلاء يخالفون حتى أئمة أهل البيت فيما نقل عنهم. أنا أقول أن هذه التصرفات التي حدثت مؤخرا إنما هي إرادة لعلمائهم الكبار في جعل هذه البلاد بلاد التوحيد التي تنشر التوحيد وتعلن أنها تطبقه، وهذا ما هو موجود، يريدون أن يجلبوا لنا دعاويهم الباطلة ويجعلوها في بلادنا، البلاد التي هي منبع الرسالة وهي منبع دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. أنا أقول الله المستعان، نسأل الله عز وجل أولا قبل كل شيء أن يهديهم إلى الحق، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرهم للحق، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفنا شر هؤلاء المعممين الذين يخططون لدمار الإسلام ولدمار دولة التوحيد ويحيكون المؤامرات ويحيكون ضدها كل شيء يفسد عليها ما هي من نعيم، لأنها تطبق التوحيد وتطبق كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا ما عندي لكم، وأنتم رأيتم المشاهد على الفيديو، وهناك مشاهد كثيرة. وانظر بجوار محمد صلى الله عليه وسلم، بجوار قبره يستغاث بالحسين بالدعوة الشركية التي تعرفونها، لا يستغاث إلا بالله سبحانه وتعالى، ولا يدعى إلا لله سبحانه وتعالى. وبجوار قبره صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين يزعمون أنهم أتباع لأهل البيت يخالفونه مخالفة صريحة، فيقولون يا حسين وأين أنت يا رسول الله، تستغيثون برسول الله في شرككم والعياذ بالله في منكراتكم العظم. نقولها وبكل صراحة أننا نحن براء مما يقوله هؤلاء ومما يفعلوه، ونبينا صلى الله عليه وسلم بريء مما يفعله هؤلاء. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلي إمام أهل البيت وغيره من أئمة براء من هؤلاء.
بارك الله فيكم يا أبا مجاهد، بارك الله فيكم. ومعنا أبو محمد من السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
أمسي عليك كثيرا وعلى الشيخ الفاضل حفظه الله، وأختصر الكلام لأتيح فرصة للآخرين. أولا أيها الأحبة، أن هذه الحادثة فيها فوائد عظيمة. أولا نحمد الله سبحانه وتعالى أن من علينا بالعقول السليمة التي هدتنا إلى الطريق الصحيح. والذي يرى هذه المناظر أمامه يعلم أن هؤلاء ربوا على تسليم عقودهم للآخرين. الأمر الثاني أن الهداية من الله سبحانه، فنجد منهم من هو الطبيب والمهندس وهكذا، وتجده يبحث عن التراب الذي يعبده من دون الله. فالحمد لله الذي هدانا إلى الطريق الصحيح. وتجد الأعرابي صاحب الغنم في هذه الجزيرة العربية يعبد الله سبحانه وتعالى وهو الذي لم يتعلم حرفا واحد، فالحمد لله على الهداية. ثم أيها الأحبة، إن هذه الحادثة إنما هي نعمة من الله، هي مصيبة ولكنها نعمة من الله، أن بينت الحق وبصرت الكثير من العقول التي انخدعت بهؤلاء وتظن أن هناك تقريب. أي تقريب بين من يعبد التراب والذي يعبد الله؟ أي تقريب بين الذي يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ويحب الصحابة ويحب أمهات المؤمنين وبين من يبغضه ويبغض أمهات المسلمين ويبغض الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لأن من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم اتباعه، ومحبة الله لا تكون إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال الله سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز. ثم أيها الأحبة، هذه الأمور التي تحدث أمامنا إنما هي إشارة ودليل على ما يكنونه في قلوبهم، وقد صرحوا به في كتبهم وفي حديثهم وفي مقالاتهم في كثير منهم. وأنا لا أريد أن أطيل ولا أتكلم على أمام شيخنا حفظه الله، ولكن هذه إشارة وبيان لمن يفهم العقل. فنحن نجد والغريب في المدينة من يظن أن هذه الأحداث سببها رجال الهيئة. والله وجدنا بعض الناس يقول أن الهيئة المتسببة. سبحان الله يا أخي، أين العقل؟ ناس تعبد غير الله. ثم أنا أقول يا شيخ، هذا السؤال موجه لك يا شيخ حفظك الله، هل نحن نتفق مع الرافضة في توحيد الربوبية حتى نتفق معهم في توحيد الألوهية؟ وهذا ما أقوله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وحفظكم الله جميعا.
بارك الله فيك أخي. وشيخي أستأذنكم في فاصل قصير ثم نعود بإذن الله تعالى كي تعلق على هذه الاتصالات قبل أن نستقبل اتصالات أخرى بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم مشاهدي الكرام، فاصل ثم نتواصل معكم بإذن الله تعالى، كونوا معنا.
قلبي إلى القلب أزف عبير أشجار.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعتذر لإخواننا، بإذن الله تعالى نستقبل الاتصالات فيما بعد، ولكن حتى نعقب على بعض ما وصل إلينا. أبو مجاهد يقول إن الذي جرى إنما هو دليل على جهل من فعلوا، وأنهم يقدسون علماءهم وموروثاتهم الخاطئة، ويؤكد أن ما حدث من وجهة نظره هي إرادة كبارهم. ما رأيكم؟
هو لا شك، يعني هم في الجملة مقلدون يقودهم مراجع، بينما نحن معاشر أهل السنة والجماعة والله الحمد لله تقودنا الشريعة، هم يقودهم مراجعهم وذاك لا يفكرون. وأنا هذه الرسالة أوجهها لعامة الشيعة، أقول لهم اتبعوا الكتاب والسنة، هذا الذي أنزله الله تبارك وتعالى الكتاب، وهذا الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله جل وعلا هو النبي صلى الله عليه وسلم، فاتبعوا سنته، هذا هو الدين.
نعم،
الكتاب والسنة. لكن هم يقادون، يعني لا يفكرون، إذا أمرهم المرجع بشيء فعلوا. يعني لا يرون، يقادون قودا.
نعم،
وهذا خطأ عظيم جدا لا يليق بالإنسان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكن أحدكم إمعة، إن أحسن الناس أحسن وإن أساء الناس أساء، ولكن وطنوا أنفسكم على أنه إذا أحسن الناس أن تحسن الأساء لا تسيئوا. لابد الإنسان يكون له رأيه، أن يكون له فكره، أن يكون له اختياره، ولا يقاد كما تقاد الشات. فأنا أؤيده في هذا. لكن أنا أيضا يعني من الأشياء التي يعني ما أقول آلمتني كثيرا بقدر ما أنها يعني ما أدري كيف أعبر عن هذا الأمر، وهو أنه يعني كما حدثنا أخونا شاهد العيان لما اتصل، أنهم يقدمون النساء والرجال يصوروا، أين الغيرة؟ ألا يجد الإنسان في نفسه غيرة؟
نعم، ويرفعون يعني الأصوات شيخنا،
يجعل امرأته تصيح وتلتصق بالشرطة وتدفع الشرطة بجسدها وغير ذلك من الأمور، ما يليق هذا. أين الكرامة؟ أين النخوة؟ أين الحمية؟ أين الغيرة؟
نعم، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، هذه الآية،
نعم،
هل هي آية مخصوصة للمسلمين على حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أم أنها آية عامة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل وقت؟
لا شك أنها عامة، كما ذكر شيخنا الشيخ سعيد البركي حفظه الله تبارك وتعالى، أنها آية عامة. يا عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع رجلين يعني مرتفعة أصواتهما، فناداهما، قال من أين؟ يعني من أي البلاد؟ قال من الطائف. قال قد علمت أنكما لستما من أهل المدينة، ولو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا. ثم قرأ عليهما قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فحرمة النبي صلى الله عليه وسلم ميتا كحرمته حيا صلوات ربي وسلامه عليه. وذلك الإنسان إذا جاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يلتزم الأدب وهو يسلم على النبي صلوات ربي وسلامه عليه، لا يرفع صوته كما أنه كان لا يرفع الصحابة أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته. حادثة لسعد بن أبي وقاص عجيبة جدا، عندما يريد أن يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم والنبي منصرف من المسجد إلى مكان ما إلى بيته أو غير ذلك، فسعد يمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويخشى أن يدخل النبي بيته وهو يريد أن يكلمه في شيء ولا يستطيع أن ينادي النبي
عليه الصلاة والسلام،
مع أن سعدا من أخوال النبي والنبي كان يفتخر به صلوات ربي وسلامه، يقول هذا خالي فليريني امرؤ خاله، ومع هذا لا يستطيع حتى أن يقول يا رسول الله أدبا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى لم يجد يعني حل إلا أن يضرب بقدمه على الأرض حتى يسمع النبي صلى الله عليه وسلم. وفعلا سمعه النبي فالتفت فوجد سعدا فقال أبا إسحاق؟ قال نعم. قال ما لك؟ فسأل النبي ما أراد. لابد أن يحترم النبي صلى الله عليه وسلم، أما رفع الأصوات والصياح وخاصة صوت النساء بهذه الطريقة المقززة لا شك أن هذا مما يعني.
نعم، وكما سمعنا شيخنا وكما بيّنوا أو بيّن شاهد العيان، كانوا يستغيثون بالحسين، يا حسين يا حسين،
نعم يا حسين، ويا رسول الله أين أنت يا محمد وغير ذلك من الأمور. نعم، يا أم البنين، يا علي، نعم، يا حيدرة.
يدخل هذا في 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 الشركيات التي بيّنها من قبل،
لا شك في هذا. لا نعم، شك.
بارك الله فيكم. أبو محمد كان تعقيبه أن هذا الحادث فيه فوائد، فيقول إنه يبين الحق ويرفض هو فكرة التقريب المطروحة. ويقول إن ما حدث إنما يبين مكنون قلوب هؤلاء، فكيف ننادي بفكرة التقريب؟ ثم يسأل سؤالا بعد ذلك ويقول: هل نحن نتفق معهم في توحيد الربوبية حتى نتفق في توحيد الألوهية؟ وهذا سؤال.
إن أنا قضية التقريب هذه أنا لا أستسيغها، أنا أقول بدل التقريب التوحيد.
نعم.
أن نتفق على كلمة سواء.
نعم.
لا إله إلا الله محمد رسول الله
عليه الصلاة والسلام،
لا يعبد الله إلا بما شرع وبما سنه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو التوحيد.
نعم.
أن نتفق على هذا. أما التقريب بمفهوم اسكتوا عنا ونسكت عنكم، تنازلوا ونتنازل، هذا لا نريد.
نعم.
لا نريد ولا نرضى أبدا.
نعم.
أما قضية توحيد الربوبية توحيد الألوهية عندهم، لا شك أن يعني في معتقدهم يعني أمورا يعني تنخر في توحيد الربوبية، كدعوة أن الأئمة يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون ويحيون ويميتون ويرزقون ويحرمون ويدخلون الجنة ويدخلون من شاء النار وغير ذلك من الأمور. وأما توحيد الألوهية فحدث ولا حرج من دعاء غير الله والاستغاثة به، وهذا شاهد ظاهر.
نعم.
طيب، والخوف من غير الله تبارك وتعالى والحلف بغير الله جل وعلا، كل هذا من شرك الألوهية، فلا شك هذا الأمر. لكن نحن لا نستطيع أيضا في الوقت ذاته أن نعمم هذا على كل من يقال له شيعي أنه يعتقد بكل هذه المعتقدات.
نعم.
نقول الأصل السلام حتى يثبت هذا الأمر.
نعم.
عنده هذا والله العالم.
نعم. بارك الله فيكم شيخنا. أبو عمر يقول إن ما حدث إنما هو تهاون من أهل السنة، وأن الأمر يتطلب حزما، ويقول: كفانا أن يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أنا لن أتدخل في سياسة الدول. طيب.
نعم.
يعني لعلهم هم أقرب ولهم نظرة أشمل من نظرتنا.
نعم.
لن أتدخل في هذا، لكن نقول أيضا في الوقت ذاته يعني الأمر، أنت الآن لو ترى أستاذي الفاضل يعني مع ضبط النفس التي عملت المملكة قامت قيامة الشيعة في كل مكان.
نعم.
يعني في الانترنت مشايخهم قنواتهم الفضائية يتهمون المملكة وفعلت وتركت وهي ما فعلت شيء، ومع هذا لم تسلم، فكيف لو فعلت؟
نعم.
فأنا لا أتدخل كما قلت في سياستهم يعني كيف يتعامل مع هذه الأمور، لكن أتمنى كما تمنى غيري أن يكون هناك شيء من الحزم بصورة أو بأخرى.
نعم.
مع أمثال هؤلاء.
نعم. الحسين يقول: إن الشغب في المدينة والذي رأيناه جلي ويجلي حقيقة واضحة أن هؤلاء لا يوقرون هذه الأرض التي ذهبوا إليها.
هو كلامه يعني فيه شيء من الصحة، خاصة لما قال النجف الأشرف.
نعم.
والحرم الشريف.
نعم.
يعني هم شوف الآن يعني لما يأتون للحرم المكي والحرم المدني يقول الحرم الشريف، بينما النجف الأشرف.
نعم. صيغة المبالغة
يعني. والآن جاءت جديدة الآن صرنا نسمعها يعني الأرض المقدسة وقم الأقدس. طيب أقدس.
نعم.
كأشرف.
نعم.
يعني الآن صار
أفعال التفضيل.
أي نعم كذلك. يعني فهذه مصيبة حقيقة يعني لا شك أنهم يعني وعندهم روايات يعني تدل على أنهم يعظمون النجف وكربلاء أعظم من مكة والمدينة.
إذن لا تذهبوا إلى مكة والمدينة.
والله هي أحسن.
نعم.
لكن على كل حال أنا فقط عندي ملاحظة على الأخ حسين لما قال يعني هذا بالنسبة للحرم المكي والحرم المدني وحرم بيت المقدس. أنا أقول بيت المقدس لا يقال له حرم.
نعم.
هما حرمان فقط. وأما ما يقال بأنه ثالث الحرمين، لأن عندما يقال حرم تترتب عليه أحكام فقهية.
نعم.
لا تلتقط اللقطة.
نعم.
لا ينفر الصيد. طيب.
نعم.
لا يختلى خلاها يعني الأعشاب.
نعم.
غير ذلك لا يقطع شجرها.
نعم.
هذا مفهوم الحرم.
نعم.
القدس ما فيها شيء من ذلك.
نعم.
يجوز الصيد فيها ويختلى خلاها وتلتقط لقطتها. طيب.
نعم.
فقضية أن القدس معظمة مقدسة مكرمة هذا لا يختلف فيه اثنان.
نعم.
لكن قضية تسميتها بحرم، معنى كلمة حرم أي حرمها الله.
نعم.
جل وعلا. لا ينطبق على القدس لأنه ما جاء فيها نص تحريم، وإنما جاء التحريم في مكة والمدينة، هذا الذي جاء النص. طبعا دع عنك الآن الحرم الجامعي
نعم كل ما أطلقوا عليه حرم
أطلق عليه بس حرم
نعم. أبو مسلم من العراق أراد تحذير الإخوة في سوريا وفي غيرها، ويطلب أن نبين حال هؤلاء حتى يستبين الأمر لإخواننا.
نقول هذا ها نحن ذا نفعل.
نعم
نعم.
أما أخونا عامر فخرج قليلا عن الموضوع وطلب منا بعض الأسئلة، فسأل عن حكم كشف الوجه والكفين للمرأة أولا.
هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، ذهب كثير من أهل العلم إلى أن المرأة يعني عورة كلها، يعني لا يجوز أن يرى منها شيء بالنسبة للرجال الأجانب، وإنما يرى منها المحارم والزوج والنساء بشكل عام. أما الرجال الأجانب فلا يجوز لهم أن يروا منها شيئا. والقول الثاني وهو قول أكثر أهل العلم، وهو أن المرأة يعني يجوز لها أن تكشف وجهها وكفيها، خاصة إذا كان لحاجة،
نعم
يعني البيع والشراء أو الشهادة أو العلاج أو غير ذلك من الأمور. وأنا في هذه المسألة بالذات سبحان الله يعني متوقف فيها، يعني لا أقول فيها شيئا، وهي المسألة كما قلت هي مسألة خلافية بين أهل.
نعم بارك الله فيكم. قراءة سورة الفاتحة على المقابر.
قراءة سورة الفاتحة في مجالس العزاء وعلى القبور وهذا لا شك أنها من البدع.
نعم.
هو كيف نفهم البدعة؟ ما هي البدعة؟ هي أمر محدث في الدين، يعني إنسان يتقرب إلى الله بغير ما شرع.
نعم.
ترى هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الفاتحة في العزاء؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الفاتحة عند المقابر؟ ما كان يفعل، ولا نعم. فعل ذلك أصحابه ولا التابعون ولا اتباع التابعين. هذه أمور محدثة في دين الله تبارك وتعالى، لا يجوز هذا أبدا.
نعم. إذا
وهذا ليس نهيا للناس أن يقرأوا سورة الفاتحة كما قد يفهم البعض.
نعم.
لا، ولكن نقول يعني كما أن الإنسان منهي عن أن يقرأ القرآن وهو راكع، أن يقرأ القرآن وهو ساجد، كذلك نقول لا تقرأ القرآن هناك بهذه الطريقة، يعني أن تعبد الله بشيء ما شرعه الله جل وعلا.
نعم. ولكن عليه بالدعاء حتى يقول إذا ما قال ما البديل إذا دخلت القبور.
طبعاً
نعم
طبعاً.
نعم. حكم وضع الحجر في موضع السجود،
هذه أيضا من البدع، يعني السجود على التربة من البدع. الأصل السجود على الأرض، ما سجد الرسول على التربة، ولا علي ولا الحسن ولا الحسين ولا غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما سجدوا على تربة مخصوصة كما يفعل الناس اليوم، بل تجاوز الأمر ذلك، الآن صار يسجدون على تربة مكتوب عليها يا حسين. يعني القضية كما ذكر أخونا من أبو يوسف أو غيره ما أدري، طيب أو أبو محمد، القضية قضايا شركية. يعني الآن صارت هذه التربة تعظم، يعني كما قلت لك قبل قليل ذكر المجلسي وغيره أنها تؤكل ويستشفى بها، يعني تجاوز قضية مجرد سجود على تراب.
نعم.
وإذا كان القضية والله يعني أن السجود الأصل على التراب، فلا يفرشوا مساجدهم، يريحوا الناس من قضية التربة. اسجد. نعم. على اجعل مسجدك حصبة واسجد على الحصبة كما شئت.
نعم. أبو هاشم من المدينة رأى بعينيه فقال أذينا في الصلاة وفي العبادة، ثم يريد موقفا كما أراد غيره.
والله نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الحكومة السعودية يعني لما تراه مناسبا. الأمر ليس بسهل، يعني لأن تدري يعني هذا المكان كما ذكر أخونا شاهد العيان.
نعم.
يعني يمر عليهم في السنة قريب من 7 مليون.
نعم.
طيب ومن شتى أقطار الأرض، يعني يتابعون من ويراقبون من ويكلمون من ويمنعون من، الله المستعان، الله يعينهم، والله ما قل الله يعينهم.
اللهم أمين.
نعم.
هذا آخر سؤال وصل إلينا من خلال هذه الاتصالات، وبالتالي من الممكن لإخواننا أن يفتحوا الاتصالات من الآن أيضا. الأخ محمد من السعودية يقول: ماذا تقول في الإمام محمد بن عبد الوهاب؟
محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى هو رجل صالح، ثم تجاوز قضية كونه صالحا إلى أنه أراد أن يكون مصلحا، فبدأ يدعو إلى دين الله تبارك وتعالى، وقد رأى يعني كثيرا من الأخطاء سواء في العقيدة أو في تعاملات الناس أو في تصرفاتهم وغير ذلك، فأراد أن يصحح هذا الأمر للناس، وبدأ يدعو إلى المعتقد الصحيح، بدأ يدعو إلى الكتاب إلى السنة، يعني إحياء الكتاب والسنة في قلوب الناس من جديد. وهو يعني رجل صالح يعني، ونحسبه يعني على خير عظيم جدا. وهذا الرجل يعني وفق وسدده الله تبارك وتعالى، ويسر له رجلا صالحا آخر وهو محمد بن سعود رحمه الله تبارك وتعالى، فتآزر في نصرة هذا الدين.
نعم.
ونفع الله تبارك وتعالى بهما نفعا عظيما، ولله الحمد والمنة، وبركة دعوته إلى اليوم يعني ظاهرة.
نعم
نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. يعني كنا نود أن نتحدث في موضوع الحلقة، وهو الموضوع الذي وضعنا عنوانه على الشاشة، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلنا لم نجب إلا في إطار حديثنا العام عن هذا الهم، عن سؤالنا هل هذا الذي رأيناه اليوم من الإسلام، هل هذا من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم بدأنا أيضا بالحديث في موضوع بداية الدعوة، وأبو هاشم من السعودية يطلبنا، ولعلنا سنرجئ هذه المحاور إلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. أبا هاشم أنت معنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا أبا هاشم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
ألو.
السلام عليكم.
تحية طيبة ملؤها التقدير والإجلال للشيخ أسماء الخميس،
حياكم الله،
بارك الله فيك وفي جهودك.
أوفك.
وأنا في الحقيقة من هذا المنبر يعني أدعو جميع مراجع الشيعة، وعلى رأسهم السستاني والشيرازي والخميني الذي توفي، والذين كل مراجعهم من الفرس، ولا يوجد مرجع واحد عربي للأسف. أنا أدعوهم أن يعلنوا أن دينهم يختلف تماما عن دين الإسلام الذي أتى به النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المتأمل في دينهم يكتشف أن هناك فروق كبيرة جدا تختلف عما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أنني سمعت حديثا يقولونه دائما صباح مساء في خطبهم، إن الله ينظر إلى زوار الحسين قبل أن ينظر إلى زوار الموقف، ويعنون عرفة أي الحجيج. وقد صادفت أحد المعممين وسألت عن هذا الحديث، فقلت له ماذا أتى بك إلى مكة وعندكم ما هو أفضل من الموقف وهو قبر الحسين في النجف، لماذا لا تزور الحسين بناء على هذا الحديث؟
نعم.
فقال هذا الحديث أول مرة أسمع به، ثم ذهبت وبحثنا عنه ووجدته فعلا مثبت، فجاء يعني يشرح هذا الحديث ويأتي بمعاني بعيدة جدا عن المعنى الواضح. المهم يا أخوان أن هذا الحديث يعني إشارة واضحة جدا إلى هدم ركن من أركان الإسلام وهو الحج، فبدل أن يحج المسلم إلى بيت الله الحرام يحج إلى قبر الحسين، لأن الله ينظر أولا هناك ثم ينظر إلى زوار الموقف. أحببت المشاركة،
بارك الله فيك أبا هاشم، وانتظر تعقيب شيخنا. معنا الأخ فهد من السعودية، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي فهد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معك شاهد العيان، بارك الله فيك، لعل الأخوة أخطأوا في الاسم.
عفوا، إذن انقطع اتصال فهد ومعنا شاهد العيان، يعني انقطع الاتصال عدة مرات، ولا لا لا أريد أن أقول إنهم يقصدون ذلك مثلما قصد ما فعل في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيك.
ولكن نأتي إلى المشهد أو الصورة الأهم فيما رأيت.
نعم، هو الذي حصل يوم الاثنين، حتى قبل أن ينقطع التليفون يعني.
نعم.
ما حصل يوم الاثنين هو ما شاهدتموه قبل قليل، هما التعدي على قبر أم البنين، بدأوا بأخذ التراب وبدأوا بصيحات بكلمات طائفية، تدخلت الطوارئ وأخرجتهم من البقيط. المسلمين كان هذا قبل صلاة المغرب تقريبا بقرابة النصف ساعة، خرجوا وهم ينزلون من البقيع، اتجهوا إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهم يحتفون بصوت واحد: قبر الرسول قبر الرسول قبر الرسول قبر الرسول، وهم متجهين إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المشهد طبعا نحن كنا في الساحة، هالنا هذه الأعداد الهائلة الهائجة المتجهة إلى باب البقيع والباب الوقيع المؤدي إلى حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هالنا هذا المنظر وأصبحنا نقف نتفرج. وإذا يعني بمجرد أن وصلوا لنا ما تركوا مسبة للصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سبوها، ما تركوا شتيمة إلا شتموا المسلمين بها، ثم بدأوا برمي الأحذية على 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 أهل السنة الواقفين ما بينه وما بين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. الذي حصل بعد ذلك تطور الأمر، طبعا كانت أعداد أهل السنة قليلة لا تذكر، أعداد أهل السنة لا تذكر أمام 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 هذا العدد الهائل، لكن المسلمين الذين كانوا موجودين في الساحة كانوا من جميع الجنسيات، وكما ذكر الأخ أبو هاشم جزاه الله خير أو أبو هشام، كان هنالك البنغالية والأفغانية والباكستانية والهنود والمصارية والسودانيين والسعوديين وجميع الجنسيات موجودة في الساحة. نعم. عندما رأت هذه الأصوات قبر الرسول قبر الرسول عرفت أن هنالك نية مبيتة. نعم. وأنا أقول والله الذي لا إله إلا هو. نعم. لولا وجود هذه الفئة الطيبة، لولا أن الله عز وجل قدر وجود هذه الفئة الطيبة لربما هذا أحدث في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وسأذكر الآن الصورة التي أنتم تعرضوها، سأذكر هذا الحدث متى حصل. نعم. هذا الحدث بعد أن رأى المسلمون ما حصل، أخذت الناس تخرج من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، تركوا الدروس العلمية، تركوا حلقات تحقيق.
يعني هؤلاء المستنفرون.
نعم، هؤلاء الذين يزعمون أنهم بريئون، يزعمون أن أحدا اعتدى عليهم، هؤلاء عندما اتجهوا باللفظ والسب وأرادوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقف المسلمين وتجمع المسلمون من الساحات ومن داخل المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما بدأوا برمي الأحذية قابلوهم الأخوان برمي، ثم بدأ الاشتباك بالأيدي، ثم هربوا كما ترون الصور التي ترونها. نعم. هربوا، وأنتم ترون أيضا رجال الأمن، رجال الأمن، أنا أقول لولا وجود رجال الأمن، أقول لولا وجودهم لهؤلاء سالت دماؤهم، هذه حقيقة يجب أن تقال. نعم. لأن رجال الأمن كانوا يركضون ويقبضون على أهل السنة حتى لا يعتدوا عليهم، يعني رغم ما فعلوه كان رجال الأمن لا يريدون أن تقوم فتنة. هذا ما حصل، أخذت الناس تطاردهم حتى ابتعدوا قرابة النصف كيلو عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك ما الذي حصل؟ في يوم الثلاثاء الحقيقة كانت هنالك نية مبيتة، لكنهم بعد أن أخذوا درس في يوم الاثنين. نعم. وضربوهم المسلمين، وأنا أقول من جميع الجنسيات، وهنا نقطة يجب أن أبينها. نعم. هل كانت هذه الجنسيات جميعها أعضاء في الهيئة عندما يصبون غضبهم على الهيئة؟ أنا أقول والله هذا كذب وهذا دجل وهذا افتراء. ما حصل يوم الاثنين أنه بدأت مناوشات صغيرة خارج بعيدة عن المسجد النبوي، أحد الموظفين في المسجد النبوي الشريف خارج ذاهب إلى سيارته يستفرد به خمسة من الرافضة ويسعونه ضربا شديدا ويتركونه يسيل بدمائه. أحد رجال الشرطة بعيد وجدوه وحيدا، أخذوه وقاموا بضربه، وهذه حوادث مسجلة. جاء أحد أصدقائه لنجلته فضربوه الآخر. نعم. بدأت هذه المناوشات بعد صلاة العصر مباشرة، قبل صلاة المغرب دخلوا إلى الساحة بشكل استفزازي.
ربما انقطع الاتصال مرة ثالثة، ولكن يعني أحسب أنه وصل إلينا الكثير من الأحداث التي حدثت شيخنا، وما رواه أخونا الآن لا شك أن لديكم تعقيبا عليه.
نعم، لا شك أن ما ذكره يعني هذه طبيعتهم على كل حال، يعني قضية أنهم يجتمعون ثم يندفعون مباشرة، قضية إذاء الضرب، يعني حدث في البحرين قبل. نعم. فترة أحرقوا أناس في محلاتهم، أحرقوا شرطيين في سيارتهم وغير ذلك من الأمور. نعم. إذا وجدوا أمثال هذه يعني أنا أقول المناسبات السانحة لهم ليفرغوا شيئا من غيظهم على أهل السنة والجماعة فإنهم لا يقصرون في هذا.
نعم. بما تفسر شيخنا؟ أنا لا أفهم حتى الآن، يعني هذا الهجوم على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم هاتفين قبر الرسول قبر الرسول، يعني
والله ما أدري أنا ماذا سيصنعون، لكن هم يعني أجبن من أن يفعلوا شيئا من ذلك، ولكن هم لما رأوا أنفسهم كثر. طيب، ولذلك الذي ردهم من كما ذكر أخونا شاهد العيان،
نعم،
الذي ردهم الناس وليس الشرطة،
نعم،
ولم تخرج لهم مدرعات، الناس،
نعم،
ردوهم.
من منا يقبل أن يعتدى على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا يقبل هذا أحد.
لا يقبل أحد هذا. ومعنا هذا الاتصال من السعودية، أبو عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خفض صوت التلفزيون إذا سمحت ثم تفضل بالحديث.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أشكرك وأشكر الشيخ عثمان الخميس على هذه الإطلالة الجميلة وفي هذا الموضوع الذي هو حقيقة قد لبس على كثير من الناس، لأن أمثال الشيعة الاثنى عشرية قد سبقونا إلى بعض المواقع وقلبوا الحق باطلا، ودونكم اليوتيوب.
نعم.
أنا أقول حقيقة يا شيخ عثمان، ماذا يريدون هؤلاء؟ ولماذا هذا التوقيت بالذات بعد التصريحات المعادية لبعض الدول الخليجية؟ هل يريدون الفوضى ونزع الأمن في هذه البلاد المباركة؟ لماذا يحشد الصغار لهذا الشغب؟ أي لكي يقال إنهم صغار وأطفال أفعالهم غير محسوبة؟ وأنا أعجبني سؤالكم في أول الحلقة، هل هذا من دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرقص والتطبير والضرب على الصدور؟ فهم في ساحة المسجد النبوي يرقصون ويضربون على صدورهم ويهتفون بعبارات لبيك يا حسين يا حيدر، أينتقمون من من؟ ماذا يريدون هؤلاء؟ هذا السؤال الذي أطرحه عليكم وأتمنى من الشيخ عثمان أن يجيب. هل أئمة آل البيت فعلوا ذلك أم نهوا عن ذلك أشد النهي؟ هم يقولون في بعض رسائلهم وبرامجهم أننا ننادي للوحدة الإسلامية، أننا ننادي للحوار، هل الضرب والرمي بالنعال هو أسلوب الحوار لديهم؟ أنا شاهد عيان آخر، وأشكر أخي الذي ذكر بعض مشاهداته، أقول رأيتهم وقد أثاروا الفوضى وخالفوا المسلمين، قذفوا ورموا أهل السنة بأمور هم منها براء، ومثل ما يقول أخي الهيئة يقولون عنها أنها هي السبب، والله أنها هي الرحمة عليهم. تعرف لما؟ لأن نساؤهم يجلسون حول البقيع، وهؤلاء الجنود البواسل رجال الهيئة هم الذين يحمون هؤلاء بعد الله عز وجل. وفي إحدى قنوات الدول العربية والتي فيها نسبة من الشيعة، ولعل بعضكم يرجع إلى مقاطع الفيديو في اليوتيوب ويسمع عن هؤلاء، يقولون وعناصر المطاوعة يعني هم الذين أثاروا الشغب، والله إنهم لهم الرحمة. وأنا أقول إذا بقي في الوقت بقية هذه الأبيات العظيمة التي من خلال ما عملوا في بعض البلاد قال أحدهم ودمعه على خديه عن هذه البلاد، سلوها من أباح الخمر جهرا فأضحى شربها عذبا زلالا، سلوا من صادر الأموال قهرا ومن نهب المصالح والغلالا، سلوها والذي يخفى لعمري فلا يخفى على الباري تعالى، فكم عاث الطغاة بها فسادا وصال البغي فيها والرجال. أقول أيضا من عقيدة هؤلاء حينما يسأل الشيخ عثمان ولعلي أشاركه وإلا هو الذي سيجيب وهو أعلم، حينما يأخذون التربة فيقول أحدهم حنكوا أولادكم بتربة الحسين، ولعل تربة كربلاء قد انتهت وأتوا إلى تربة البقيع، وبعث إلى أبي الحسن الرضا من خراسان رزم ثياب وكان بين ذلك طين، فقيل للرسول ما هذا؟ قال طين من قبر الحسين، ما كان يوجه شيئا من الثياب ولا غيره إلا ويجعل فيه الطين، ويقول واسمعوا عباراتهم التي يقولونها لأجيالهم، هو أمان بإذن الله تعالى عن هذا الطين، أمان بإذن الله تعالى. وعقيدتهم كذلك حينما يعني لا تستغرب هذه الفوضى التي يثيرونها في حكومة غير الاثني عشر، يقولون أنها حكومة باطلة، هؤلاء هم يريدون إثارة الشغب والفوضى، وشكر الله لكم.
بارك الله فيك أبا عبد الله. أبو عمر من السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أبا عمر.
مساك الله بخير يا شيخ.
مساك الله العافية.
كيف حالك يا شيخ؟
خير الله الحمد.
أنا والله ما أدري شو أقول يا شيخ، بس هذولا يعني يعني عام 2006 في العراق أنتم عارفين السووا في أهل السنة في العراق، هجروا أكثر من قتلوا أكثر من مليون وهجروا 4 ملايين. وعندما دخل هولاكو إلى العراق سنة 356 الخميني في تعليق له قرأته يقول أن ابن العلقم يقدم أكبر وأسدى أكبر خدمة للمسلمين، ويعني من مئات السنين والمسلمين يعني نعرف يعني المفروض أن العلماء يا شيخ يعني يوضحولنا يعني هذا شيء واضح ما. وأكثر الحين أهل المغرب العربي وأهل مصر يعني في ناس في مصر وفي ناس في المغرب العربي يعني وفي السودان يخفى عليهم هذا الشيء، وبعضهم يقول يمكنهم على حق اللي هم الرافضة. وجزاك الله خير.
الله يبارك. بارك الله فيكم شيخنا. يعني سريعا علنا نعقب على بعض ما ورد إلينا. أبو هاشم قال إنه يدعو جميع مراجع الشيعة ما بين قوسين من أصل فارسي، ويقول إن معتقدهم يختلف عن معتقد أهل السنة الذي هو الإسلام الصحيح، ويسوق هذا الحديث الذي يقولونه إن الله ينظر إلى زوار الحسين قبل أن ينظر إلى زوار الموقف.
طبعا في قوله إن جميع مراجعهم يعني فرس، هذا يعني هذا هو الظاهر.
نعم.
يمكن قد يستثنى واحد أو اثنان كمثلا محمد حسين فضل الله في لبنان. نعم. وإلا الباقي فعلا يعني فرس فعلا يعني.
نعم.
وغالبهم عمائم سوداء.
نعم.
يعني عمامة سوداء ولسان أعجمي ونسبه إلى النبي
عليه الصلاة والسلام.
هذا أمر عجيب. يعني كنت أتساءل دائما يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قرشي عربي فصيح، يعني أوتي جامع الكلم صلى الله عليه وسلم، أولاده كلهم عجم؟ كل أولاد الرسول أعاجم لا يحسنون أن يطلقوا كلمتين في جملة واحدة؟ هذا لا يمكن يكون أبدا. ولكن أنا أشكك في أنساب كثير منهم حقيقة، يعني اسمح لي في هذه الكلمة.
بارك الله فيكم شيخنا. أنا أخذ آخر اتصال في هذه الحلقة من الأخ أيمن، ثم في دقيقتين إجمالا نعقب قبل نهاية هذا اللقاء. أخ أيمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بخير يا شيخ.
حياك الله.
الله يرضى عليك ويرضى على الجميع يا شيخ. بالنسبة عندي سؤال يا واحد يا شيخ.
سم.
اللي هو وش فائدة علماءهم يعني علماء الشيعة من هذا اللي يسوونه وهذا الاشغال؟ ما أدري يعني، بس أبي تعقيب بس يا شيخ. الله يرضى عليك ويرضى عليك.
أبشر أبشر.
بارك الله فيكم. إجمالا شيخنا، يعني وصلت إليك هذه الأفكار التي وردت إلينا في الاتصالات في دقيقتين، نعقب وفي الحلقة القادمة بإذن الله تعالى ربما نفرد أكثر الحديث في هذا الموضوع.
نعم. يعني أنا رسالة أوجهها لعامة الشيعة قبل علمائهم، لأن علمائهم لا أعول عليهم كثيرا، وإنما أعول على عامة الشيعة. أقول لهم يعني فكروا بعقولكم وتدبروا أموركم ولا تكونوا إماعة، ودين الله تبارك وتعالى واضح. خذوا دينكم من الكتاب الكريم. كتاب الله تبارك وتعالى صريح في أنه لا يعبد ولا يدعى ولا يسأل إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت إلا الله سبحانه وتعالى. أقول لهم علماؤكم يخاطبونكم بلسان ويظهرون الناس بلسان آخر، تلك التقية اللعينة التي أفسدت على يعني الشيعة مذهبهم ودينهم. وذلك أننا لا ننكر أصل التقية، لأن الله تبارك وتعالى يقول لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. أما أن تكون التقية دينا، أما أن تكون التقية 19 دين، أما أن لا يكون الإنسان دين إلا أن تكون له تقية، فهذا لا نقول به أبدا. لماذا يقولون لهم في حسينياتهم وفي مجالسهم الخاصة أشياء لا يقولونها في المجالس العامة؟
نعم.
مثلا يعني لما كانت مناظرات المستقلة طيب كانوا يخفون دينهم، مع أنها لست معي سيف أضربهم ولا غيري ولا كذا، ومع هذا كانوا يخفون دينهم ويستعملون التقية معنا، مع أن هم
معك ما هو أقوى من السيف. هم شيخنا هم معك الحق.
نعم. نعم. هم ينادون دائما يقول مظلومية ومظلومية معنا مظلومية كلمة غير فصيحة لكن على كل حال نحن مظلومون نحن مظلومون. طيب هذه الآن القنوات الفضائية مفتوحة أنتم مظلومون تعالوا تكلموا عن الظلم الذي وقع عليكم تعالوا قولوا ما هي المظالم التي لكم طيب وانظروا تأخذون حقكم ولا تأخذون حقكم
نعم.
لكن حتى مع هذه المظالم التي يدعونها يستخدمون الكذب والتزوير والتدليس وغير ذلك
نعم.
الله المستعان
بارك الله فيكم شيخنا ما زال أمامنا الكثير بإذن الله تعالى نسوقه لإخواننا في حلقات قادمة إن كان في العمر بقية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم ويبارك فيكم وفي علمكم وفي عمركم اللهم أمين ولكل إخواني بإذن الله تعالى نبدأ حلقتنا التي طرحنا عنوانها في حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى شكر الله لكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته
من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني شذاها الحب والود تصوحهن